بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السابع عشر من المواضيع المستحدثة في عصرنا مسألة الأخذ بقاعدة الإقرار أو المقاصات النوعية. مسألة الإقرار رح يأتي المصنف إنه ورد عندنا في لسان بعض الروايات أقروهم على ما أقر به أنفسهم، يسموا إقرار غير المذهب على مذهبه. الإقرار بمعنى بما ألزم بما ثبت عنده، بما اعترف فيه على مذهبه، لأن الإقرار بمعنى الاعتراف، بما اعترف به على مذهبه وعقيدته نقر عمله عليه. نعم، وهذه قاعدة. وعندنا قاعدة أخرى تسمى قاعدة المقاصات النوعية، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سننهم وقضاياهم. هذا موجود على بعض الروايات، بعض أصحاب الأئمة يسألون الإمام عليه السلام، مثلا يقول لهم شخص أخذ من عندنا دين وما يرجع الدين، يقول أخذ من عنده مقاصات، إذا وقع أموال في إيدك أخذ من عنده، هاي يسموها المقاصات في اللغة. بعد عندنا إذا أيضا عندنا الأخذ إلزام المقابل بالأخذ منه كما يأخذ منك، كما هو عنده جائز يأخذ منك أنت إليك أيضا جائز تأخذ من عنده. هاي إن شاء الله راح نذكر إلا ماذا مصاديق، راح يذكر المصنف أمثلة مصاديق تطبيقية إلى قاعدة المقاصات النوعية وقاعدة الإقرار. وتوجد عندنا لسان من الروايات بها هكذا ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، يسموها قاعدة الإلزام. لكن هاي القاعدة لأنه في بعض رواياتها ضعف بالسند، المصنف عنده غير معتبرة، لأن ضعيفة السند. لا نعم، يجوز العمل بقاعدة المقاصة وقاعدة الإقرار. نعم، قال هناك مسائل تتعلق بأحكام العقود والإيقاعات. أما العقود فواضحة مثل البيع، الشراء، الزواج، عقد النكاح، والإيقاعات مثل الطلاق. والحقوق يعني حقوق مثلا النفقة، مثلا حقوق العدة، التزام العدة وعدمه. نعم، هل الزوج حق على زوجته بأن تلزم عدة؟ هل لها حق بالنفقة وغيرها؟ تختلف فيها آراء علماء الإمامية عن آراء غيرهم من أرباب المذاهب الإسلامية. أرباب يعني أصحاب، رأي علماء الإمامية في هذه المسائل من أحكام يختلف عن رأي وأحكام باقي وأصحاب وأرباب المذاهب الإسلامية الأخرى، اللي هي المذاهب الأربع المعروفة عند أهل العامة، المالكية والحنبلية والشافعية. نعم، والحنبلية وغيرها. كلا أو بعضا يعني عند بعض الأحكام مثل شروط طلاق تختلف كلا عن شروطهم. وعندنا مرة نختلف وياهم بشروط الطلاق، لكن مو في كلها، في بعضها. فيسأل عن كيفية تعامل الإمام مع غيره في موارد تلك المسائل، كيف نتعامل معهم؟ نحن ما نقدر نقول هاي مسائل مستحدثة، لأنه هذه المسائل موجودة من عصر الحصور، عصر النص، في عصر الأئمة عليهم السلام، لأن هم أصحاب الإمام كانوا يسألون الإمام، إحنا جاي نتعامل ويا أهل العامة، نأخذ منهم، نتزوج منهم، كيف نطلق معهم؟ فجاءت هاي قاعدة المقاصة والإقرار والإلزام. وقد تعارف لدى فقهائنا المتأخرون رضوان الله عليهم تخريج هذه المسائل على قاعدة الإلزام، أي إلزام غير الإمام بأحكام نحلته. النحلة تطلق على الطائفة وتطلق على المذهب، يسموا أهل النحلة. قاعدة الإلزام في لسان بعض الروايات اللي وردت عن أهل البيت عليهم السلام ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، هاي قاعدة مشهورة عند فقهائنا خصوصا المتأخرين عملوا بها، تسمى بقاعدة الإلزام. يعني إذا طلق أهل السني من أهل العامة نقدر نقول إنه طلاقه صحيح على حسب مذهبه، المرأة الإمامية المتزوجة منه تقدر تلزمه بأن طلاقه صحيح وتتزوج غيره، وإن كان الطلاق هو فاسد على مذهبها الإمامي، هاي نقول تلزمه بما ألزم به نفسه. مثلا إذا كان مورد يوجب عليه دفع النفقة إليها، وفي مذهبها ما يجب دفع النفقة، تقدر تلزمه والطالبة بالنفقة. أي نعم، أحسنتم. هسه هم يأتينا إن شاء الله نتطرق لها في بعض صور الإرث مال التعصيب أو غيرها، موجود بها أيضا قاعدة المقاصات. ولكن حيث أن هذه القاعدة لم تثبت عندنا بطريق معتبر، يعني الأسانيد مالتها فيها تأمل، فيها إشكال وتوقف، ما ثابت بطريق معتبر السند مالها، فلا بد من تطبيق تلك المسائل على القواعد البديلة لقاعدة الإلزام. عندنا قواعد أخرى هم مستفادة من لسان الروايات، قاعدة المقاصات النوعية وقاعدة الإقرار، والطريق فيها معتبر وسندها صحيح ونقدر نعتمد عليها لأنها حجة، وتقوم مقام قاعدة الإلزام، لأن قاعدة الإلزام فائدتها إلزام أصحاب المذاهب الأخرى على حسب أحكام مذهبهم، وقاعدة المقاصة والإقرار هم تقرهم على حسب مذهبهم ومعاملتهم، فتفيد نفس الفائدة، لكن لا نقول من باب الإلزام، لكن نقول من باب الأخذ منهم بالمقاصة أو الإقرار عليهم بقاعدة الإقرار. كقاعدة المقاصات النوعية، المقاصات في اللغة يعني أخذ شيء قبال شيء، مثل الشخص اللي أنا أطلب دين وما يعطيني أموال يسدد لي الدين مالي، لكن صادف إنه هو أمواله وقعت بإيدي حتى ولو كان على نقول ائتمان، خلاها وديعة عندي، يصير اقتص منه آخذ لو لا؟ مثلا نعم، نقول يجوز تأخذ من باب المقاصة بقدار ما أخذ منك لا أزيد، هاي سموا المقاصة، أخذ شيء في قبال شيء، وهذه المقاصة من نوع المقاصات النوعية. طبعا التعبير بالنوعية إشارة إلى أنها ما تقع في مورد خاص مثل مورد الدين أو غيره، أو مورد الغصب أو غيره، بل هي نوعا قابل للانطباق على مصادق متعددة. خذوا منهم كما يأخذون منكم في سننهم وقضاياهم، مثل ما يحكمون عليكم ويأخذون منكم في السنن يعني في أحكامهم، وقضاياهم في موارد القضاء مثل فصل الخصومة والمنازع، مثل ما يقضون عليكم ويرتبون أحكام ويأخذون منكم، أنتم خذوا منهم كما يأخذون منكم، مقاصات مقابل شيء في قبال شيء. وقاعدة الإقرار أي إقرار غير الإمام على مذهبه ومعاملته بموجب أحكامه، الإقرار بمعنى الاعتراف، بما أنه الغير الإمامي اللي هو من أهل العامة معترف بهذا الحكم ومقر به على نفسه وملتزم به على مذهبه، أقدر أعامله على حسب أحكام مذهبه بما أقر واعترف به، نسميها قاعدة الإقرار. مسألة 46، يصح لدى الإمامية النكاح من غير إشهاد. واضح عندنا أنه حضور الشهود في عقد النكاح عندنا الإمامية حسب روايات أهل البيت أمر مستحب، ليس أمر ملزم وواجب، فلذلك يصح عقد النكاح ولو كان من دون إشهاد، من دون أن يحضر شاهدين عدلين يسمعون صيغة إنشاء الزواج وعقد النكاح، ولكن العامة اختلفوا في ذلك. أهل العامة، طبعا إطلاق لفظ أهل العامة لأنه كان سابقا أصحاب الطوائف والمذاهب الإسلامية من غير الإمامية يمثلون عامة الناس، وهم كانوا قريبين من الحكام والخلفاء اللي كانوا غير شرعيين، فكانوا يعبرون عنهم بأهل العامة يعني أهل الكثرة. اختلفوا في ذلك، فمنهم من وافق الإمامية في ذلك، يعني منهم أيضا من قال إن الإشهاد ليس شرطا في صحة عقد النكاح، ومنهم من ذهب إلى فساد النكاح بدون الإشهاد، يعني العقد النكاح يكون فاسد غير صحيح إذا لم يحضر شاهدين عدلين يشهدون على سماع صيغة عقد النكاح. منهم وهم الحنفية أتباع مذهب أبو حنيفة النعمان، والشافعية أتباع الشافعي، وأتباع الحنابلة اللي هم أتباع أحمد بن حنبل. ومنهم من ذهب إلى فساده بدون الإعلان وهم المالكية، يعني المالكية قالوا الشهود مو شرط في صحة عقد النكاح لأجل إنهم شهود، بل لأجل إنه هذول الشهود راح يعلنون النكاح، فإذا ما حضروا الشهود وعلنا النكاح صحيح، وإذا ما حضر شهود وما علنا النكاح فاسد. فإذا الشهود حضورهم مو لأجل موضوعا، ما مأخذ على نحو القيد الموضوعي، ما أخذ على نحو القيد الطريقي، لأن هم طريق لحصول الإعلان، لأن من تشهد شاهدين على عقد النكاح راح ينشرونه ويعلنونه. لكن إذا ما شهدت وعقدت سرا وما علنته راح يكون النكاح على رأيهم فاسد. إذن منهم من ذهب إلى فساده، يعني فساد عقد النكاح بدون الإعلان، وهم المالكية. ولكن القائلين بفساده على طائفتين، اللي هم منو اللي قالوا بفساد النكاح من دون شهود؟ الحنفية والشافعية والحنابلة. فمنهم من يرى إن الأنكحة جمع عقد نكاح التي اختلف الفقهاء في صحتها وفسادها، كالعقد المذكور. بعض العقود للنكاح اختلفت كلمات الفقهاء فيها، فبعضهم قال صحيح وبعضهم قال فاسد. منه هذا المورد، يا مورد النكاح الذي يكون بدون شهود، فبعضهم قال فاسد وبعضهم قال صحيح إذا حصل مع الإعلان، وهو فاسد إذا كان من دون الإعلان. إنه ليس لأحد أن يتزوج المرأة قبل أن يطلقها المعقود له أو يفسخ ماذا؟ نكاحها. يعني إذا حصل عقد نكاح من دون شهود، هذا يروه بعض آراء أصحاب المذاهب الأخرى يروه فاسد. فإذا كان فاسد، الفاسد معناه لا يترتب عليه أثر، فبالتالي يجوز للزوج شخص آخر غير الزوج يجي يتزوج هاي المرأة، لأنه عقدها فاسد من دون شهود، والفاسد كأنه لا أثر له، لا وجود له. لكن مع ذلك يقولون نعم هو فاسد، لكن ما يحق لك تتزوجها إلا بعد أن تنفصل عن زوجها اللي عقدت عليه بالعقد الفاسد، تنفصل عنه أما بطلاق أو يفسخ عقد نكاحها. صحيح هو فاسد على رأيهم، بس من باب الاحتياط بالفروج، هاي قاعدة موجودة، الاحتياط بالفروج، إنه ما تتزوجها إلا بعد ما تنفصل عن زوجها ويطلقها، لأنهم يعتقدون صحة الطلاق وإن كان هو فاسد لأنه بدون شهود. فإذا شخص راد يتزوج هاي المرأة، كون ما يتزوجها إلا بعد أن تطلق من زوجها وتنفصل، أو ماذا؟ يفسخ عقد النكاح اللي أجرى سابقا. نعم، هذا من باب الاحتياط. هو لو رجعنا للواقع هو فاسد على رأيهم، لأنه ما بيشهود، لكن مع ذلك يحتاطون، ما يرتبون أثر الفساد. فلهذا يقولون لو شخص أراد أن ينكح هذه المرأة اللي تزوجت بالعقد بدون شهود اللي نعتبره فاسد، لا يتزوجها احتياطا إلا بعد أن تنفصل عن زوجها بطلاق أو ماذا؟ بفسخ العقد. نعم، قال إنه ليس لأحد أن يتزوج المرأة قبل أن يطلقها المعقود له، يعني اللي عقد عليها، أو يفسخ نكاحها. الفسخ ماذا؟ يعني إبطال العقد. وهؤلاء هم المالكية وأكثر الحنابلة، يعني المالكية كما قلنا رأيهم إنه حضور الشهود مو موضوعا في صحة النكاح، إنما هو مأخذ لماذا؟ على نحو طريق للإعلان. فلهذا قالوا إنه ما يفسد عقد النكاح إلا إذا كان بدون شهود وبدون إعلان. فعلى رأيهم إذا حصل بدون شهود، ما يجوزون لشخص أن يتزوج هاي المرأة المعقود لها بهذا العقد الفاسد اللي ما حصل بإعلان إلا بعد أن زوجها ينفصل عنها بطلاق أو فسخ. هذول المالكية. وأكثر الحنابلة، مع أن الحنابلة أخذوا الشهود ماذا؟ في عقد النكاح شرطا في الصحة، لكن مع ذلك يقولون لو المرأة خالفت وعقدت النكاح بدون شهود فهو عقدها فاسد، لكن ما يجوز للآخرين يتزوجوها إلا بعد ما ينفصل عنها زوجها اللي عقد عليها المعقود له أو يفسخ نكاحها. نعم، هذا حسب مهم، فسخهم يختلف عنه. احنا عندنا الفسخ على رأي الإمامية ما يحصل إلا لموارد خاصة مثل الجنون، العنن مثلا، بعض الأمراض أو العيوب الخلقية اللي ذكرناها، هم عندهم الفسخ يختلف. الفسخ يحصل عندهم في أي مورد مخالفة للوصف مثلا يفسخون. إحنا ما يحصل عندنا إلا إذا صدق عليه التدليس، وإلا إذا كان مشروط في ضمن العقد ولو ارتكاز. فهم لا، هم يختلفون، هم يقولون مخالفة الوصف يكفي في الفسخ، فيختلفون عن رأينا. نعم، إنه ليس لأحد أن يتزوج المرأة قبل أن يطلقها المعقود له أو يفسخ نكاحها، وهؤلاء هم المالكية وأكثر الحنابلة. فإذا كان الزوج من هؤلاء، يعني من يا هؤلاء من المالكية وأكثر الحنابلة اللي يقولون ما يصير الزوج شخص يتزوج امرأة معقود عليها بالعقد الفاسد إلا بعد أن ماذا؟ تفترق عن زوجها بطلاق أو فسخ نكاحها. فإذا كان الزوج من هؤلاء لم يمكن الزواج بالمرأة قبل أن يطلقها أو يفسخ ماذا؟ نكاحها، لأن هم مشترطين هذا الشرط من باب الاحتياط بالفروج. ومنهم من يرى في الأنكحة المختلف فيها إنه يجوز الزواج من المرأة من غير حاجة إلى فسخ أو طلاق، وهم منه الشافعية والحنفية. الشافعية والحنفية مو جعلوا الشهود في الزواج شرط في صحته؟ طيب إذا المرأة عقدت بدون شهود، عندهم عقدها باطل فاسد، وإذا فاسد يعني ما يرتبون عليه أثر، ويقدر أي واحد من الشافعية أو الحنفية يذهب ويعقد عليها ويتزوجها من جديد، لأنهم ما يحتاطون بهاي المسألة، لأن أخذوا حضور الشهود عندهم حضور الشهود في عقد النكاح أخذوا على نحو الموضوعية. فإذا ماكو شهود يعني العقد فاسد باطل ما يترتب عليه أثر، أو بعبارة أخرى معدوم كأنه غير موجود. فبالتالي أي واحد من أتباع مذهبهم يستطيع يروح يذهب يتزوج هذه المرأة من دون حاجة أنه الزوج يفارقها بطلاق أو ماذا؟ بفسخ عقد النكاح. فمتى كان الزوج منهم، يعني من ذول الشافعية والحنفية، جاز الزواج بالمرأة بعد انقضاء عدتها إن إذا كانت مما تجب عليه العدة عندهم. إذا كانت هاي المرأة ما مدخول بها حسب رأيهم ما عليها عدة، تقدر مباشرة يعقد عليها. لو كان هذا الشخص من أهل الشافعية والحنفية يعقد على هاي المرأة للزوجة هذا الزواج الفاسد الباطل بدون شهود. وإذا كان زوجها قد دخل بها ولو اشتباها، عندهم تلزم عدة ولو يسموها عدة وطء الشبهة، فبعد ما يقدر أحد من الشافعية والحنفية يتزوج هاي المرأة إلا بعد أن تنقضي عدة ماذا؟ وطء الشبهة. إقرارا للزوج على مذهبه حسب رأيهم أنه يجوز الزواج من هاي المرأة بعد انقضاء عدتها، إقرارا للزوج على مذهبه، لأن هذا الزوج عنده على مذهبه يجوز يتزوجها، هذا إقرارا على مذهبه يجوز يتزوجها. وكذا يجوز للمرأة إذا كانت إمامية أن تتزوج بعد انقضاء عدتها على تقدير وجوب العدة عليها عندهم. بالنسبة للشخص اللي مثلا إمامي يريد يروح يتزوج امرأة شافعية أو حنفية متزوجة بدون ماذا؟ بدون شهود، حسب مذهبها عقدها باطل. نعم، والزوج إذا وهذا العقد باطل لا أثر له، كأنه معدوم وغير موجود. وإذا كانت المرأة ما مدخول بها يعني ما واجب عليها العدة، يقدر الشخص يذهب إذا كان إمامي أو يتزوج هاي المرأة الشافعية والحنفية إقرارا لمذهب زوجها الذي تزوجها، لأن زوجها من تزوجها على رأي مذهبه أنه زواجه باطل لأن ما بشهود. الشافعي والحنفي من يتزوج امرأة بدون شهود على مذهبه النكاح ماله باطل لا أثر له. أقدران الإمامي أذهب مباشرة وأتزوج هاي المرأة إذا كان ما عليها عدة، كما لو كان لم يدخل بها. هذا أخذا عليه من إقرارا للزوج على مذهبه. إذا الزوج اللي تزوجها نقول له إقرارا على مذهبك العقد النكاح مالك باطل فاسد لا أثر له ولا وجود له، وهي ليس عليها عدة، فأقدر أنا كإمامي أتزوجها إقرارا للزوج السني أو من أهل العامة على مذهبه. وكذلك يجوز للمرأة إذا كانت هي إمامية تتزوج بعد انقضاء عدتها على تقدير وجوب العدة عليها. هي إمامية زوجها شافعي أو حنفي ما جاب شهود عند النكاح، حسب رأي المذهب الإمامية زواجها صحيح، لكن حسب رأي زوجها باطل لا أثر له. إذا كان هو قد دخل بها وعليها عدة ولو من باب وطئ الشبهة تعتد، بعد انتهاء عدتها تقدر تتزوج من غيره إلزاما إقرارا، لأن المصنف ما يقول بقاعدة الإلزام، يقول بقاعدة الإقرار، إقرارا للزوج على مذهبه. وإذا كان مما لا تجب عليه العدة لأن ما داخل بها مثلا، تستطيع مباشرة تتركه ماذا تتزوج ماذا غيره. لكن مع ذلك راح يأتينا المصنف يقول احتياطا بالفروج، نعم خلي تتوصل إلى أن الحاكم الشرعي يطلقها، لأن هذا الزواج على مذهبنا صحيح، على مذهبنا صحيح وإن كان من دون شهود. نعم. قال وكذا يجوز للمرأة إذا كانت إمامية، يعني تتبع مذهب أهل البيت الاثنى عشري، أن تتزوج بعد انقضاء عدتها على تقدير وجوب العدة عليها عندهم، كما لو كان هو قد دخل بها وعدهم أنه لابد أن تلزم عدة، عدة وضع الشبه، على تقدير فساد عقد النكاح مال زوجها اللي ما جاب شهود على الزواج. ولكن الأولى، من باب الأولى الأفضل في الصورتين، يا صورة صورة الزوج يذهب يتزوج المرأة الشافعية الحنفية لأنه باطل عقدها، وصورة الإمامية اللي تقدر تتزوج غير زوجها السني ماذا إلزاما إقرارا، إقرارا على مذهبه، إلزاما على رأي المشهور وإقرارا على رأي المصنف إقرارا. مع ذلك يقول المصنف بالصورتين مال الزوج أو الزوج اللي الإمامي اللي يريد يتزوج امرأة شافعية أو حنفية، أو الإمامية اللي تريد تتزوج غير الشافعي والحنفي، الأولى في الصورتين خروجا عن الشبهة ومراعاة للاحتياط التوصل إلى طلاقها ولو من قبل الحاكم الشرعي إذا كان الزوج ممتنعا منه، خروجا عن شبهة الخلاف، لأن هذه المسألة محل خلاف بين رأي أهل العامة والسنة. فالإمامية يرون صحة العقد النكاح وأهل العامة يرون بطلانه، فمن خروجا عن هذه الشبهة أولا، ومراعاة للاحتياط، لأن هذه كما قلنا من مسائل الاحتياط في الفروج، لأن فقهائنا عندهم قاعدة فقهية يسموها قاعدة الاحتياط في المحترمات، وهي النفوس والفروج والأموال، هذين الموارد الثلاثة احترمهن الشارع. إذا كان مثلا شخص من يعرف كافر أو غير كافر وتريد تقتله احتياطا لقتله، احتمال لأنه ممن لا يجوز قتله، هذا يسمى احتياط بالنفس. شخص انشك مثلا وجب عليه الحد لو لا لتقتله إلا تطمئن بوجوب الحد عليه، الاحتمال عدم وجوب الحد عليه، احتياط بالنفوس. عندنا احتياط بالفروج هو هذا من موارده، يصير أتزوج هذه المرأة واستحل فرجها أم لا، نقول احتياطا انتظر لانتهاء العدة، احتياطا جدد الطلاق، الاحتمال ماذا إنها زوجة، هذا يسموه احتياط بالفروج. وعندنا احتياط بالأموال، هذا شخص يصير أخذ أمواله مثلا ولو من باب استنقاذ المال أو لا، احتياطا لا تأخذ إلا إذا اطمأنيت بجواز الأخذ. فلهذا خروجا عن شبهة الخلاف ومراعاة لقاعدة الاحتياط اللزومي في أبواب في باب الفروج، لابد هاي المرأة وين تذهب للحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي إذا كان زوجها السني ما يطلقها. لماذا من أهل العامة ما يطلقها؟ لأن يعتبره هو طلاق، هو زواج باطل، فلهذا ما يجري عليه الطلاق، لأن هو بدون شهود، هو شافعي حنفي الزوج وعقد من دون شهود، عند هذا زواج باطل فيعتبره باطل. وزوجت الإمامية تقول له طلقني، يقول لها ماكو حاجة أطلقك، هو هذا زواج باطل، فامتنع عن الطلاق. ماذا تفعل الإمامية؟ ترفع أمرها للحاكم الشرعي يطلقها طلاق غيابي، لأن الحاكم الشرعي ولي الممتنع. نعم.
يصير تبقى ويا هو يعتقد أن الطلاق باطل، أنها عفوا جاز لها،
يعني مو ملزمة. أي مو ملزمة.
أي تبقى زوجته.
أي مو يجوز لها، لأن حسب حسب مذهبها طلاق زواجها صحيح، بس هو حسب مذهبه ماذا؟ باطل. القاعدة الإقرار يعمل بها للصالح، هي تريد من الصالحة تفترق عنه، انقلها عملي بي يجوز لك. نعم. فإذا خروجا عن الشبهة ومراعاة للاحتياط توصل إلى طلاقها، ومن قبل ولو من قبل الحاكم الشرعي إذا كان الزوج ممتنع منه، يعني من الطلاق، لأن الحاكم الشرعي ولي الممتنع. مسألة 47: لا يجوز عند العامة الجمع بين العمة وبنت أخيها، أو بين الخالة وبنت أختها، بمعنى إنه يبطل كلا العقدين إذا تقارنا في الوقوع، كما يبطل المتأخر منهما متى ما سبق أحدهما الآخر. عند أهل العامة من الأمور المحرمات بالمصاهرة إنه الشخص إذا تزوج العمة يحرم عليه أن يتزوج بنت أختها، بنت أخيها، وإذا تزوج الخالة يحرم عليه أن يتزوج بنت أختها. إذا تزوج العمة يحرم أنه يتزوج ويجمع وياها بنت أخيها، وإذا تزوج الخالة يحرم عليه أن يجمع معها بنت أختها. عندهم حرام بالمصاهرة. أما على رأينا إحنا الإمامية، عندنا إذا تزوج العمة ما يجوز ليتزوج بنت أخيها إلا برضا العمة، ها يحتاج إلى إذن ورضا، مر علينا في باب النكاح. وإذا تزوج الخالة ما يصير يتزوج ويجمع عليها بنت أختها إلا برضا وإذن الخالة. نعم. لا هو متزوج عمه، لا هو متزوج امراه، هاي المراه تصير عمه بنت الاخت، مو يتزوج عمته. لا 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 شيخنا، مو يتزوج عمته، العمه محرمه عند اهل السنه والعامه وعند اهل الخاصه. لا هو متزوج امراه يريد يجيب بنت اخيها وياها، اي يجمعها وياها. احنا راينا انه ما يجوز يجيب بنت الأخت على العمة إلا ماذا؟ برضا العمة. ومتزوج خالة امرأة يريد يجيب بنت أختها وياها، يجمعها يتزوجها زوجة ثانية، إحنا عندنا يجوز بس تأخذ إذن ورضا العمة والخالة، إذا رضت فالعقد صحيح، إذا لم ترضى فالعقد فاسد باطل. أهل العامة ما عندهم رضا وعدم رضا، عندهم هذا من المحرمات بالمصاهرة. فإذا تزوجت العمة بعد حرم عليك تتزوج بنت أخيها جمعا معاها، تتزوج الخالة يحرم عليك أن تجيب بنت أختها ومعاها، بمعنى أنه يبطل كل العقدين إذا تقارنا في الوقوع. إذا تزوج العمة وبنت أخيها وقوعان اثنيناتهن سوا معا، هذا كل العقدين باطل. يتزوج الخالة وبنت أختها معا أيضا، كما يبطل المتأخر منهما ما متى ما سبق أحد الآخر. إذا تزوج العمة أولا ثم جاء بعقد متأخر لزواج بنت أخيها، من اللي يبطل يا عقد المتأخر مال بنت أخيها؟ تزوج الخالة أولا بعقد سابق، والعقد المتأخر تزوج بنت أختها، المتأخر مال زواج بنت أختها هو الباطل. واضح؟ هاي على رأيهم. أما عندنا الإمامية فيجوز عقد العمة على بنت أخيها. أنت متزوج امرأة هي تمثل عمة امرأة أخرى، تريد تجيب بنت أخيها معاها، يجوز بس تأخذ رضا منه على العمة. والخالة على بنت أختها، متزوج امرأة هي خالة امرأة أخرى، تريد تجيب بنت أختها وتتزوجها زوجة ثانية وتجمعها معاها، جائز. هذا زواج العمة على بنت أخيها والخالة على بنت أختها، هذا يجوز مطلقا متى؟ إذا كان أنت عندك بنت الأخ وجبت عمتها زوجة ثانية، إذا كان عندك بنت الأخت وجبت خالتها، ما يحتاج ناخذ إذن بنت الأخ وبنت الأخت. واضح؟ لأنه إحنا بس إذا كانت عندنا العمة وردنا نجيب بنت أخيها عليها، عندنا الخالة وردنا نجيب بنت أختها عليها، نقول خذ إذن الزوجة الأولى اللي هي العمة والخالة. طيب إذا أنا عندي بنت الأخ وريد أجيب عمتها عليها، العمة ماكو مانع. عندي بنت الأخت وريد أجيب خالتها عليها، ماكو مانع، ما يحتاج تاخذ اذن ورضا بنت الاخ وبنت الاخت. واضحه؟ احنا عندنا معكوسه الامر، الراعي حق العمه والخاله، بس ماكو حاجه الراعي بنت الاخت وبنت الاخ وبنت الاخت. واضح؟ لهذا المصنف قال اذا كان هو عنده بنت الاخ بنت الاخت او بنت الاخ يقدر يجيب العمه والخاله عليها مطلقا، رضت بنت الاخ الاخ او بنت الاخت او لم ترضى، مطلقا جائز. كما يجوز عقد بنت الاخ على العمه وبنت الاخت على الخاله مشروطا بسبق العقد او لحوقه برضا العمه او الخاله. اما اذا كان انا عندي العمه ما يحق لك تتزوج عليها بنت اخيها الا بعد رضا مسبق على العقد، او رضا يكون لاحق بعد العقد مصحح له على نحو الاجازه بالتصرف الفضولي. لان احنا قلنا الإذن والرضا المتأخر يصحح العقد السابق من أول وقوعه على نحو الإجازة الكاشفة، على رأي المصنف يكشف عن وقوع صحة العقد من أوله، لأن هاي الإجازة المتأخرة تصحح التصرف الفضولي. وإذا عندي الخالة ما يجوز أتزوج بنت أختها إلا بعد رضا مسبق من الخالة أو لاحق منها. واضحة؟ وعليه فإذا جمع العامي اللي هو من أهل العامة بين العمة وبنت أخيها حسب مذهبه هذا الزواج شنو؟ باطل. فإذا كان جايب بنت الأخ متأخر بنت أخيها متأخر، المتأخر عندهم باطل. أو جمع الخالة وبنت أختها في النكاح على رأي مذهبهم هذا شنو الزواج؟ باطل. المتأخر منه اللي هو كما لو فرضنا زواج بنت الأخت في النكاح جاز للإمام أن يعقد على أي منهما مع تقارن العقدين، لأن هم على رأيهم إذا زوجت العمة وبنت أخيها متقارنين كل العقدين شبيهم باطل، يجوز لآن الإمام إقرارا على ما أقر عليه هذا الزوج نفسه أزوج أي منهما أشاء، أريد أزوج العمة أو أزوج بنت الأخ، هاي إذا تقارنا، بل على كليهما مع رضا العمة أو الخالة على رأينا. إذا كان عندي منه خفت العمة والآن أريد أخذ عليها منه بنت أخيها، وإذا رضت العمة هم يجوز لي أخذها، وإذا كان عندي الخالة وريد تأخذ بنت أختها يجوز لي لكن مع رضا منه الخالة، لأن هذا حسب مذهبي جائز، وإن كان حسب مذهبهم هم مو جائز، بس أنا إقرارا على مذهبهم ألزمهم. قال كما جاز للإمام أن يعقد على أي منهما مع تقارن العقدين، طبعا حسب رأينا حتى يقدر يجمع بيناتهن اثنيناتهن بشرط الرضا، بل على كليهما مع رضا العمة أو الخالة حسب مذهبنا، لأن هو عندهم باطل إحنا عندنا جائز بالرضا والإذن. كما يجوز له أن يعقد على المعقودة بالعقد المتأخر مع رضا العمة أو الخالة. إذا كان المتأخرة اللي هو زوجها من أهل العامة هي العمة، يجوز لي أزوج العمة، وإذا كانت المتأخرة الخالة يجوز لي أزوج الخالة، وإذا كانت المتأخرة اللي عقد عليها من أهل العامة اللي هو باطل عندهم هي بنت الأخ يصير الزوج بنت الأخ، ويصير أخذ العمة مالتها مرة أخرى عليها من دون إذن ورضا بنت الأخ، لأن حسب مذهبي جائزاني، أو الزوج بنت الأخت وبعدين أجيب الخالة عليها هم جائز، لأن ما يحتاج أخذ بنت الأخت. أما لو أخذت العمة الأولى على مذهبي ما يصير أجيب بنت أخيها إلا برضاها. إذا أخذت الخالة الأولى على مذهبنا ما يجوز أجيب عليها بنت أختها إلا برضاها. قال كما يجوز له أن يعقد على المعقودة بالعقد المتأخر، طبعا بالعقد المتأخر على رأي العامي اللي صار باطل على مذهبه، مع رضا العمة أو الخالة إذا كان عقدهما سابقا، لأن إذا كان عندي العمة كل ما أجيب بنت أخيها إلا ما أخذ رضاها، إذا كان عندي الخالة ما أجيب بنت أختها إلا برضا الخالة. أما إذا كان عندي بنت العم أو بنت الخال يصير أجيب عمتها وخالتها عليها ولو بدون إذنها ورضاها. وهكذا الحال بالنسبة إلى كل واحد منهما إذا كانت ماذا؟ إذا كانت إمامية، هذا كلامنا قبل قليل كان من جهة أنه الإمامي يلزم أهل العامة بما ألزم بأنفسه على رأي المشهور وبما أقر على نفسه على رأي المصنف. الإمامي يأخذ العمة يأخذ الخالة. طيب إذا كانت الزوجة هي إمامية يصير تقر الزوج على نفسه وتتزوج غيره؟ نعم ماكو مانع. قال وهكذا الحال بالنسبة إلى كل واحد منهما، يعني العمة أو الخالة إذا كانت إمامية تقدر تلزم زوجها العامي بأنه هذا الزواج باطل على حسب مذهبه فتتركه وتتزوج منه غيره، من باب أنه الإمامية تلزم هذا الزوج وتقر على ما أقر عليه في مذهبه. نعم. أما مسألة 48 فيأتي الكلام والحديث عنها والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على
عبدك وعلى آله. أحسن الله إليكم أخوتي.